بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، أخذنا في الدرس الذي مضى غسل اليدين أو الكفين، غسل الكفين، لأن عندما تقول غسل اليدين معنى مثل معنى اليدان يطلقان على اليد إلى الرسغ واليد إلى المرفق واليد إلى الأباط، كلها تطلق على أنها يد. فلهذا تجد في بعض الأحاديث غسل يديه إلى الرسغين، أو يسمونها الكفين، غسل الكفين. فغسل الكفين هو غسل اليدين إلى المرفقين، أقصد إلى الرسغين. الرسغ هذا الرسغ، هذا يسمى رسغ. فغسل اليدين إلى الرسغين معناه غسل الكف. فقلنا أن هذا سنة عن النبي عليه الصلاة والسلام، مستحبة أن يغسل يديه ثلاثا قبل أن يتوضأ. وجاءت أيضا سنة في الغسل أنه يغسل يديه ثلاثا بعد أن يستنجي، لكن أكثر أهل العلم يجعلونها واحدة، غسل اليدين بعد الاستنجاء ثلاثا يدخلونها في الوضوء، معنى ما يكرر غسل اليدين مرة أخرى. إذا استنجى يغسل يديه ثلاثا كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام في الغسل، ثم توضأ. فقوله ثم في حديث عائشة ثم توضأ، هل كرر غسل اليدين؟ لا، ما كرر غسل اليدين، معنى يحمل على هذا، على أنه ما كرر غسل اليدين. وإذا قام من نوم فإن أراد أن يدخل يديه في إناء فإنه لابد أن يغسلها ثلاثا، لابد أن يغسلها ثلاثا. وإن كان من الحنفية معناه له أن يغسلها، معناه من باب الاستحباب. طيب، ثم ذكر حديث عبد الله بن زيد أن في وضوء النبي صلى الله عليه وسلم فدعا بتور، التور هو إناء كبير، يعني قدح أو طست، سمى تور من ماء، فتوضأ لهم وضوء النبي عليه الصلاة والسلام، أي عبد الله بن زيد، فأكفى عن يده من التور فغسل يديه ثلاثا، أنا قلب هكذا وغسل يديه، وهذا أولى، وهذا أولى من الاغتراف، لأن الاغتراف سيكون فيه إدخال اليد، لكن الاغتراف يكون في المياه الكبيرة، المياه الكثيرة ما في شيء يغترف. وأما إذا كان ماء قليل فالأولى أنه يصب الإناء أو يأتي بإناء مثلا قلاس أو شيء يأخذ منه ويغسل خارج الإناء، يغسل يديه خارج الإناء، وسواء كان قام من نوم أو لم يقم من نوم فهذا أفضل، معنى في كلا الحالات هذه سنة، سواء كان قام من نوم أو لم يقم من نوم فيغسل يديه خارج الإناء. قال عن أوس بن أوس عن جده، أوس بن أبي أوس عن جده رضي الله عنه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ فاستوكف ثلاثا، استوكف أي غسل كفيه. طيب، قال المؤلف المضمضة والاستنشاق. قال المضمضة هي غسل الفم وتحريك الماء فيه، والاستنشاق هو إيصال الماء إلى داخل الأنف وجذبه بالنفس إلى أقصاه، والاستنثار هو إخراج الماء من الأنف بعد الاستنشاق. الآن أولا التعاريف، المسألة الأولى التعاريف في المضمضة والاستنشاق. فقال المضمضة هي غسل الفم وتحريك الماء فيه، معنى إدخال الماء في الفم. واختلف العلماء هل التحريك يدخل في لفظ المضمضة أو لا يدخل، هل التحريك تحريك الماء هل يدخل في لفظ المضمضة أم أن المضمضة إدخال الماء وإخراجه. فمن أهل اللغة من قال لابد من التحريك، ما تسمى مضمضة إلا إذا حرك الماء في فمه، إلا إذا حرك الماء في فمه تسمى مضمضة. وأما إذا لم يحرك الماء ما تسمى مضمضة. وهذا الذي مشى عليه أكثر العلماء من أهل اللغة وكذلك علماء الفقه. والمبالغة فيها أن يدخل الماء إلى أقصى الفم، هذا مبالغة، المبالغة في المضمضة. وأما الاستنشاق فهو إيصال الماء إلى داخل الأنف وجذبه بالنفس إلى أقصاه، معنى يدخل الماء، وهنا قوله وجذبه بالنفس إلى أقصاه هذا مبالغة، هذا مبالغة. وأما الاستنشاق فهو إدخال الماء أو إدخال الماء إلى الأنف، إدخال الماء إلى الأنف هذا يعتبر استنشاق، معنى يدخل يجذب الماء إلى أنفه، هذا ما يشترط أن يكون إلى آخر الحل إلى أقصى الأنف، لأنه إذا كان إلى أقصى الأنف فهذا مبالغة، مبالغة في الاستنشاق كما جاء في الحديث وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما. صحيح أن الأصل في الاستنشاق هو المبالغة إلا إذا كان الرجل صائما فإنه لا يبالغ، لكن من ناحية التسمية هل يسمى من أدخل الماء في طرف أنفه ولم يدخله إلى أقصاه هل يسمى استنشاق؟ نعم يسمى استنشاق، فإدخال الماء إلى الأنف يسمى استنشاق. والاستنثار هو إخراج الماء بعد إدخاله، إخراج الماء من الأنف بعد إدخاله. وسمي استنثار لأن الغالب أن الشخص إذا أراد أن يخرج الماء يمس النثرة، هذه يسمى نثرات، نثرات الأنف، فيمس يخرجها بضغط النثرة فسمي استنثار، سمي استنثار. فهذه الثلاثة الأشياء. قال الجمع بين المضمضة والاستنشاق بغرفة واحدة، هذه مسألة، وإن كان الأفضل أن يؤخر هذه المسألة لكن الظاهر المؤلف رحمه الله أراد أن يبين السنة فقط ولم يتكلم على الحكم، معنى ما تكلم على حكم المضمضة، لكن جاء بالأحاديث التي تدل على وجوبها كما سيأتي بعد ذلك. طيب الآن الطريقة المسلوكة عند العلماء أنهم أولا يبينون الحكم، يبينون حكم المسألة، لكن المؤلف رأى هذا فقال الجمع بين المضمضة والاستنشاق بغرفة واحدة. قال في الصحيحين عن عبد الله بن زيد الأنصاري قال قيل له توضأ لنا وضوء رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم بإناء فدعا بإناء حتى قوله فمضمض واستنشق من كف واحدة ففعل ذلك ثلاثا. وهذا الحديث استشكل في معناه، هل المراد أنه أخذ كفا من ماء ومضمض منه مرة واستنشق ثم مضمض واستنشق من نفس الكف؟ هذا بعيد، لأن الماء ما سيبقى في يده، لكن الظاهر أنه يأخذ غرفة ويتمضمض ويستنشق بها، ثم يأخذ غرفة أخرى يمضمض ويستنشق بها، ثم يأخذ غرفة ثالثة يمضمض ويستنشق بها. فهذا ظاهر أو المعنى الظاهر من هذه الأحاديث، ففيه الجمع. وهذه المسألة فيها قولان من العلماء، من يقول بالفصل أنه يفصل بين المضمضة والاستنشاق، ومن العلماء من يقول أنه يجمع بينهما، لأنه جاء في بعض الأحاديث من أحاديث الربيع أنه كان يأخذ لأنفه ماء فيستنشق، ويأخذ لفمه ماء فيتمضمض، فدل على الفصل. لكن حديث الربيع فيه اختلاف، لكن حديث عثمان فيه المضمضة والاستنشاق، فصل بينهما مضمضة واستنشق. فلهذا بعض العلم اختار جواز الأمر، أو أن السنة الأمرين معا، الجمع والفصل، لكن الحق أن الفصل لم يأتي فيه شيء صريح، الفصل لم يأتي فيه شيء صريح عن النبي عليه الصلاة والسلام، بخلاف الجمع. الجمع بين المضمضة والاستنشاق جاء هذا الحديث صريح أنه يجمع بين المضمضة والاستنشاق، فلهذا فالسنة هو الجمع بين المضمضة والاستنشاق. قال المضمضة، ومن حديث عمرو بن يحيى قال فيه، أنا عمرو بن يحيى المازني عن عبد الله بن زيد الأنصاري، أنا نفس الحديث، حديث عبد الله بن زيد قال: فمضمض واستنشق واستنثر من ثلاث غرفات. وهذا يدل على تفسير الأول أنها ثلاث غرفات وليس غرفة واحدة، وليس غرفة واحدة، وإنما ثلاث غرفات، في كل غرفة يضع في أنفه ماء وفي فمه ماء من هذه الغرفة. قال النووي: في هذا الحديث دلالة ظاهرة للمذهب الصحيح المختار أن السنة في المضمضة والاستنشاق أن يكون بثلاث غرفات يتمضمض ويستنشق من كل واحدة منها، هذا السنة، يأخذ ثلاث غرفات، كل غرفة يأخذ جزءا منها بالأنف وجزءا منها في الفم. قالوا: من حديث عائشة في وصف وضوء النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال فيه: إذا توضأت فمضمض. هذا ليس من حديث عائشة، ما أدري، ما تأكدت، إن شاء الله نتأكد غدا، لكن هذا الحديث معروف أنه من حديث لقيط بن صبرة، ليس حديث عائشة، حديث لقيط بن صبرة، فقد رواه إسماعيل ابن كثير عن عاصم ابن لقيط ابن صبرة عن أبيه، ورواه الأئمة سفيان الثوري وشعبة وجماعة وسفيان ابن عيينة وغيرهم، رواه عن إسماعيل ابن كثير، لكن زاد بعضهم هذه: إذا توضأت فمضمض، زادها أبو عاصم عن ابن جريج، زادها أبو عاصم عن ابن جريج، ولم يزيدها غيره. لهذا بعض المعاصرين يقول أن هذه الزيادة شاذة، لأنه لم يذكرها أحد إلا أبو عاصم، أبو عاصم النبيل، فهو الذي ذكر هذه الزيادة، فلهذا إذا قلنا بصحتها فهي تفيد الوجوب، تفيد الوجوب. إذا توضأت فمضمض. والشيخ الألباني يصحح هذه الزيادة. ألا أنها زيادة ثقة، أبو عاصم ثقة وابن جريج ثقة، لكن ابن جريج يدلس، ممكن أنه لم يأخذها مباشرة من إسماعيل بن كثير، قد يكون دلسها، فلهذا فهي مشكوك فيها، هذه الزيادة مشكوك فيها. على الصناعة الحديثية تكون هذه الزيادة ليست صحيحة. قال الاستنشاق والاستنثار، معنى كأنه الآن يأتي بالأحاديث التي جاءت في هذا، والأحاديث التي جاءت في المضمضة، والأحاديث التي جاءت في الاستنشاق والاستنثار. قال عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إذا توضأ أحدكم فليجعل في أنفه ماء ثم ليستنثر. قال: قوله ليستنثر أي ليحرك الماء في أنفه. لكن كيف يحرك الماء؟ قال: وأصله تحريك النثرة وهي طرف الأنف. هل يستطيع الإنسان أن يحرك الماء في أنفه؟ لا يستطيع، لكن يستطيع بضغط على النثرة يخرج الماء الذي أدخله. طيب. قال: وكذلك المبالغة في الاستنشاق ما لم يكن صائما. لقيط بن صبرة رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله أخبرني عن الوضوء، فقال: أسبغ الوضوء وخلل بين الأصابع وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما. هذا الحديث صحيح، حديث لقيط بن صبرة، وقلنا في بعضهم زادها تلك الزيادة: إذا توضأت فمضمض. قالوا: من هذا يتبين لنا أن المضمضة والاستنشاق واجبتان، يعني هذا يحتاج إلى تقديمه على المبالغة، لأن المبالغة سنة أخرى، المبالغة سنة أخرى غير الحكم وغير المضمضة والاستنشاق. المبالغة تعتبر سنة أخرى، وهو المبالغة في الاستنشاق وجاء في المضمضة لكن في إسنادها ضعف، لكن أكثر أهل العلم أخذوا على أن المبالغة في المضمضة والاستنشاق. قالوا: من هذا يتبين لنا أن المضمضة والاستنشاق واجبتان. قال ابن قدامة صاحب المغني: إن المضمضة والاستنشاق واجبتان في الطهارة جميعا، الغسل والوضوء، فإن غسل الوجه فإن غسل الوجه واجب فيهما. هذا المشهور في المذهب، وبه قال ابن المبارك وابن أبي ليلى وإسحاق، وحكي عن عطاء. طيب، هذه الآن المسألة، مسألة وجوب المضمضة والاستنشاق، بعض أهل العلم يقول لم يقل فيها أحد من السلف إلا أول من قال بها إسحاق وأحمد، لكن هنا ذكرها عن ابن المبارك وابن أبي ليلى، هؤلاء ابن المبارك معروف إمام أهل خراسان وهو قبل أحمد، وابن أبي ليلى هو محمد بن عبد الرحمن ابن أبي ليلى فقيه من فقهاء الكوفة، لكن بعض أهل العلم يقول كالشافعي يقول: لا أعلم أحدا من السلف يقول بأن من لم يتمضمض ويستنشق فوضوءه باطل، يقول ما أعلم أحد. الشافعي يقول: ما أعلم أحد أبدا يقول أن من لم يتمضمض ويستنشق فوضوءه باطل، وإلا الأدلة تدل على الوجوب. لكن كما قال بعض المعاصرين كشيخنا عبد الرحمن: إن كان هناك قول بوجوب المضمضة والاستنشاق على أنه وجوب ليس ركنا، ليس ركنا، فهذا قول صحيح، معنى إذا كان هناك قول بوجوب الاستنشاق لكن وجوبه ليس ركنا، معنى لو تركه سهوا أجزأه، ولو تركه تعمدا يأثم، وبعضهم يقول يبطل وضوءه. لكن نقول إذا كان هذا قول بهذا فهو أولى، لأنه كما قال الشافعي لم يقل أحد من السلف أن من لم يتمضمض فوضوءه باطل. وأيضا مسألة إدخال المضمضة والاستنشاق في غسل الوجه ليس صحيحا، إدخال المضمضة والاستنشاق في غسل الوجه أي أنها واجبة لأنها داخلة في الوجه، لا، الوجه هو كل ما وجه، وهذا الماء الذي يدخل في الفم يدخل داخل، والأنف أيضا يدخل داخل، فهو ليس من الوجه، فهو ليس من الوجه. وليس هناك دليل على أن المضمضة والاستنشاق من الوجه، وإلا لو كان كل شيء في الوجه يكون يغسل لقلنا أيضا بوجوب غسل العينين، بوجوب غسل العينين كذلك لأنها من الوجه، بل ظهور العينين أكثر من ظهور الأنف الأنف والفم. فالصحيح في هذا كما قلنا الأدلة التي صحت هو وجوب الاستنشاق والاستنثار، أنا هذه الأدلة التي ذكرها المؤلف فيها وجوب الاستنشاق والاستنشاق أو الاستنثار. حديث أبي هريرة إذا توضأ أحدكم فليجعل في أنفه ماء، أنا بالأمر ثم لينتثر. وجاء في أيضا لفظ في البخاري وإذا توضأ فليستنثر، وإذا توضأ فليستنثر. فخلاصة الأمر أن يقال أن المضمضة أو الاستنشاق أو الاستنشاق واجب، وأما المضمضة ما دل عليها دليل على وجوبها. وهذا رواية عن أحمد وهو قول أبي ثور وأبي عبيد وجماعة من العلماء، لكن نحن الآن نمشي على ما مشى عليه المؤلف. انتبهوا معنا، لو مثلا جاء اختبار وجاء كذا نمشي على ما مشى عليه المؤلف أنها واجبتان. لو جاءك سؤال مثلا ما حكم المضمضة والاستنشاق تقول واجبتان على ما قال المؤلف، معناه أنتم ملزمون بإيش؟ بما جاء في هذا. لو مثلا إنسان قال والصحيح كذا أو وصححنا في الدرس كذا ما في شيء، لكن أهم شيء أنه يلتزم بالكتاب. طيب، ثم ذكر هذه المسألة الأخيرة الاستنشاق باليمنى والاستنثار باليسرى. قال وعن عبد الخير قال نحن جلوس ننظر إلى علي حين توضأ فأدخل يده اليمنى فملأ فمه فمضمض واستنشق ونثر بيده اليسرى، فعل هذا 3 مرات. ثم قال من سره أن ينظر إلى طهور رسول الله صلى الله عليه وسلم فهذا طهوره. فهذه الرواية دلت على أن هناك سنة أخرى أنه يستنثر بيده اليسرى، يدخل الماء بيده اليمنى ويستنشق بيده اليمنى ويخرجه باليسرى، فهذه سنة أيضا. إن شاء الله تعالى نكتفي بهذا، والله تعالى.